بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولًا عن الأصل الثالث من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان. ما يمكن شعيب
الإيمان بالكتب.
إيمان بالكتب، ألا وهو الإيمان بالكتب. وسبق في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بهذا الأصل، فذكرنا الأدلة على هذا الأصل، فتذكر لنا أحمد دليل على هذا؟ أيوة، رفع صوتك حتى يسمع الأخوة.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله.
أيوة.
والله تعالى ليس البنات قبل المشرق والمغرب.
رفع صوتك، رفع صوتك.
الله ليس البنات ودونكم قبل المشرق والمغرب، لكن البنات من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي.
الشاهد
كتابه.
كتابي. طيب، ما هي الكتب التي سميت لنا في القرآن؟
الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن.
وأيضا صحف من؟
صحف.
نعم، أحسن. طيب، ذكرنا أن الإيمان بالكتب يتضمن أمورا عدة، فمنها يا حسام أن الله الإيمان بإنزالها، وأن الله تكلم بها حقيقة. إبراهيم، ما في الجعبة فارغة، يعني يقال الجعبة ولا الجعبة؟ خطأ، بفتح الجيم، الجعبة. طيب، أحمد، أحمد اسمك صح؟ ها؟ عبد الهادي. طيب، اهد الشباب للإجابة الصحيحة يا عبد الهادي. الهداية بمعنى الإرشاد يعني والدلالة. يعني كنت موجود الدرس الماضي صح؟ طيب، ذكرنا أن الإيمان بالكتب يتضمن أمورا، من هذه الأمور ذكر تكلم الله عز وجل بها على الحقيقة. نعم، وأنها منزلة من عند الله، ذكر هذا أيضا. وأيضا خليل، جميل جدا. عمر، ما في ما يستوي ما في يا عمر. يعني لا فائدة من حضورنا الدرس أيها الإخوة إذا لم يكن هناك تثبيت المعلومات السابقة. القصد لنا من هذه المذاكرة أو المناقشة للدرس يعني ربط المعلومات السابقة، ربط المعلومات التي ستلقى اليوم بالمعلومات السابقة أو مسائل اليوم بالمسائل السابقة، حتى نبقى على ماذا؟ على ربط بالمسائل التي سبق دراستها. أما أن نحضر هكذا ثم بعد ذلك لا ندري ما الأمور التي درسناها نسيناها، هذه ليست منهجية في الطلب، والإنسان يتضرر مع الأيام بهذه الطريقة. ولذلك من الآثار يعني الملموسة في النفس أن الإنسان يجد نفسه يقرأ ويدرس، لكن بعد سنتين يجد نفسه فارغا، يعني يحس أن حصيلته العلمية ضعيفة جدا. ليش؟ لأن ما في تواصل مع الدروس الماضية، فبالتالي ينساها، ولا في الحقيقة هو درس مسائل قوية ودرس أصول وأسس متينة جدا، لكن لعدم مذاكرتها فيجد نفسه أنه لم يحصل شيئا. ولذلك يعني السلف كان تركيزهم كثيرا على المذاكرة. ناخذ درس ولا كيف؟ يعني أنا مو بأهل يعني أني أقوم أعاقب ولا شيء، لا، لكن ما يصلح ترى هذه الطريقة. طيب، يعني أرجو أن لا تتكرر مثل هذه الأمور صراحة، لأن أنتم تحضرون دروس كثيرة، وأظن يعني لعل دروس الشيخ محمد وعبد الله يعني دسومتها أكثر من يعني درسي، لأن عنده 3 أو 4 دروس في الأسبوع ومسائل في العقيدة وفي الفقه، فربما تكون أشد وأكثر. فإذا ما ضبط هذا الأمر اليسير أن نحن في الأسبوع نأخذ سؤال ولا 3 أسئلة ولا 4، يعني بحسب السؤال، فإذا ما أتقنت هذه المسائل اليسيرة فما ظنكم بالمسائل التي أكبر منها وأعلى؟ لا شك أنها لن تضبط. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في تتمة ما يتعلق بهذا الأصل من مسائل، يقول: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ بعد أن بين رحمه الله تعالى منزلة القرآن ورفعته وعظم قدره من بين الكتب السابقة، شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يجب التزامه نحو هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ أي أن هذا القرآن أيها الإخوة له حقوق، وله وتضمن واجبات، واشتمل على مسائل وأحكام لا بد لنا من القيام بها، ولا بد لنا من مراعاتها والعناية بها. فما هي هذه الأشياء التي يجب أن نلتزم بها في حق هذا الكتاب؟ قال رحمه الله، اقرأ عمر.
هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب
والذين
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى مجيبا على هذا السؤال الذي صدر به هذه المسألة، قال: هو اتباعه، أي القرآن، هو اتباعه ظاهرا وباطنا، أي أن القرآن الكريم قد احتوى على مسائل متعلقة بظاهر الإنسان، وهناك أمور أخرى متعلقة بباطنه وما يجب أن ينطوي عليه قلبه. فالمسلم الذي قد آمن بهذا الكتاب يجب عليه أن يتبع ما أمر به القرآن من الأمور الظاهرة وما دل عليه من الأمور الباطنة. يجب عليه أن يتبعه اتباعا لا تردد فيه ولا شك. قال والتمسك به والقيام بحقه. هذه اللفظة أو الجملة والتمسك به والقيام بحقه قد عقد لها المصنف رحمه الله تعالى سؤالا مستقلا، وهو السؤال الذي يلي هذا السؤال، وهو السؤال 82، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى. ثم دلل المصنف رحمه الله تعالى على ما قال بأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأمر الله جل وعلا بعد أن بين صفة عظيمة للقرآن، وهي أنه مبارك، وأن العبد كلما كان أقوى اتباعا وأشد تمسكا بهذا الكتاب كلما كانت بركته على قارئه وعلى تاليه وعلى متبعه أعظم. فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ثم قال: فاتبعوه. وهذا أمر، وكل أمر جاء في القرآن فإنه يجب التمسك به والعمل به بحسب الحكم الذي يقتضيه، إن كان واجبا فيجب، وإن كان مستحبا فيستحب. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ نعم القرآن الكريم الذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن الكريم، والقول في هذه الآية كالقول في الآية السابقة. ثم دلل المصنف على الجزئية الأخرى، وهي قوله والتمسك به. قال: وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، لاحظوا أيها الإخوة هذه اللفظة وتأملوا فيها، والذين يمسكون بالكتاب أي أنهم شديدي التمسك بكتاب الله عز وجل وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبكل أمر جاء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يقومون بحقه قدر الإمكان والاستطاعة. فقال: والذين يمسكون بالكتاب، وهذا يدل على جديتهم في الاستقامة على أمر الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وهي عامة في كل كتاب، يعني هذه الآية وغيرها عامة في كل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله. قال: وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فهذا الحديث مؤيد للآية السابقة، وهي قوله: والذين يمسكون بالكتاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بكتاب الله عز وجل والتمسك به. لماذا؟ لأن فيه النجاة وفيه الهداية ونيل رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أتبع ذلك بحديث علي مرفوعا، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نصوص أخرى من السنة دالة على وجوب الأخذ بكتاب الله عز وجل واتباعه، من ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن حبان وغيره في صحيحه، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2739، وفيه أنه قال: يا رسول الله، ها هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث جاء بخير عظيم وهو هذا الدين، ثم بدعوته صلى الله عليه وسلم ونشره هذا الخير بين الناس وظهوره وفشوه فيما بينهم أصبح المجتمع الذي هم فيه خيرا محضا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الخير الذي نحن فيه هل هناك أو هل يتبعه شر نحذره ويأتي عقب هذا الخير الذي نعيشه شر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها له على حصول الشر، فقال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع، وهذا هو الشاهد، عليك بكتاب الله واتبع ما فيه خيرا لك. وعن بريدة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ماذا له؟ هذه الآن قيود أيها الإخوة. قرأ القرآن، تعلمه، أتبع هذا العلم بالعمل، ماذا له؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان، والحلة هي الثوب الجيد سواء كان رقيقا أو غليظا، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، وذلك لعظم شأنهما. فهذا أيها الإخوة هو فضل اتباع كتاب الله عز وجل والعمل بما فيه، فليست بركته مقصورة على الإنسان فحسب، بل هي أيضا متعدية لوالديه. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين فضل كتاب الله عز وجل، لأن الوالدان أو الوالدين هما سبب لتوجيه العبد وإرشاده لهذا الخير، فبين عليه الصلاة والسلام أن والد القارئ يلبسان يوم القيامة تاجا من نور، ولا يعرف كيفية هذا التاج لأن أمور الآخرة لا تعلم، لكننا نصدق بهذا الخبر ونؤمن بهذا الفضل الذي قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن والد هذا القارئ يجعل لهما أو ينالان هذا الفضل العظيم. وهذا فيه حث لنا نحن الأبناء على تلاوة كتاب الله عز وجل وعلى السعي لتعلمه وإتباع ذلك بالعمل حتى ننال هذا الفضل الذي ننال الفضل الذي رتبه الله جل وعلا وأعده لقارئ كتابه، وحتى ينال والدانا أو والدينا هذا الفضل الذي قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك المصنف بالسؤال الذي يليه وتفصيل الجملة التي قد صدرها في الجواب الماضي من السؤال السابق، وهي قوله: والتمسك به والقيام بحقه. ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى التمسك به بالكتاب والقيام بحقه؟ اقرأ حسن.
ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار،
نعم،
وتدبر آياته وإحلال حلاله
وإحلال
حلاله وتسليم حرامه والانقياد لأوامره والانفجار لزواجره والاعتبار لأمثاله والابتعاد لقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتابعه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الضالين وامتحان المضطرين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة.
نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما معنى النصيحة لكتاب الله؟ هي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحقيقة لو أخذ بهذا الحديث حق الأخذ لصلح العبد وصلح ظاهره وباطنه، بل وصلح من حوله إذا أخذوا به. ولذلك قيل في هذا الحديث إنه إحدى الأحاديث الجوامع. ومن تأمل هذا الحديث ونظر في شروحه وتأمل كلام أهل العلم فيه تبين له ذلك. فقال رحمه الله تعالى: وأرجو أن نقف وقفة محاسبة مع ما سيذكره المصنف، ولا يغيب عن بالنا أن ما يذكره المصنف هو كله من النصيحة لكتاب الله، فمن عمل به فقد نصح لكتاب الله ووفى ما عليه من حق، وإن كانت الأخرى فليكن العبد على نباهة أو تنبه أنه مقصر في هذا الجانب. كل منا يعرض ما يقوله المصنف على نفسه والإخوة. قال رحمه الله: حفظه. فما هو القدر الذي في صدر كل واحد منا من كتاب الله؟ فمن حفظ شيئا من كتاب الله فقد أدى بعض ما عليه من حق النصح لكتاب الله. ثم قال رحمه الله: تلاوته، ثم القيام به آناء الليل والنهار، ثم تدبر آياته. وكم من الآيات التي فيها الأمر بتدبر كتاب الله ومعرفة معانيه والتأمل في أحكامه. فهل القراءة أو التلاوة التي تصدر منا مقرونة بالتدبر، أم أنها فقط قراءة عارية عن ذلك؟ كل منا يجيب نفسه. ثم قال: وإحلال حلاله وتحريم حرامه. القرآن مشتمل على كثير من أحكام الحلال والحرام، فهناك أمور نص الله عز وجل عليها أنها مما أحل، وأخرى بين أنها مما حرم. فهل إذا قرأ العبد كتاب الله وجعله نصب عينيه ومرت به آية نظر هل هو محل لها إن كانت حلالا أو محرم لها إن كانت حراما؟ كل منا أيها الإخوة يجيب نفسه بنفسه، وكل منا وصي نفسه وحسيبها. ثم قال: والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله. فإن القرآن قد اشتمل على أمثال كثيرة تفوق 90 مثلا. يعني القرآن إذا تأملتموه وجدتم فيه من الأمثال أكثر من 90 مثلا ضربها الله عز وجل لخلقه في تقريب المسائل والأحكام، وأكثرها في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: والاتعاظ بقصصه. فإن الله جل وعلا ذكر وبين لنا كثيرا من القصص، قصص الأمم السابقة من الأنبياء وغيرهم، وفيها عبرة وعظة لمن تدبرها. قال: والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. فهناك من الأحكام ما هو واضح وجلي ليس فيه غموض، ومنها ما هو متشابه، بمعنى لا يكون أمره ظاهر للعبد، يخفى عليه حكمه. فإذا اشتبه على الإنسان ولم يعلم فالواجب عليه أن يسلم ويقول: سمعنا وأطعنا. بهذا إذا سلم لما تشابه عنده من كتاب الله يكون قد حقق بعض النصح لكتاب الله عز وجل. قال: والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. فإن كتاب الله جل وعلا قد امتدت إليه كثير من أيدي أهل الأهواء بتحريفهم مراد الله تبارك وتعالى وتحريفهم كذلك لبيان المدلول الشرعي والمقصود من الآيات. فإذا قام العبد بالذب عن كتاب الله وبيان المعنى الصحيح للآية فإنه قد أدى بعض واجب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وهنا كلام للقاضي عياض رحمه الله تعالى قريب من مما ذكره المصنف، واشتمل على زيادات أيضا هو موجود في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى، وهو في المجلد الأول صفحة 307، قال رحمه الله: وأما ونصيحة كتابه الإيمان به والعمل بما فيه والتخلق بآدابه وتحسين تلاوته والخشوع عند ذلك وتوقيره وتعظيمه وتفهم معانيه وتدبر آياته والتفقه في علومه والدعاء إليه والذب عنه من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وطعن الملحدين. فإذا نظر العبد في هذه المعاني وتأمل في هذه الجمل يجد في الحقيقة أنه على جانب كبير من التقصير، ولذلك يسعى الإنسان إلى محاسبة نفسه والعمل بما بينه أهل العلم رحمه الله من واجب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوز إلى غيره. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فسفيان الثوري من أئمة السنة الذين عملوا بكتاب الله وذبوا عنه ودعوا إليه على بصيرة. لو أخذنا مثالا أيها الإخوة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا نداء من النداءات الإيمانية التي اشتملت التي تضمنها كتاب الله عز وجل. وفي القرآن 90 نداء إيمانيا، يعني من الآيات صدرها الله عز وجل بيا أيها الذين آمنوا، عددها 90. فما نصيب العبد من القيام بهذه الأوامر؟ هذا المثال الذي ذكرته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم وأهليكم نارا. إذا نظر العبد إلى هذه الآية وتأملها كيف تكون وقاية نفسه ووقاية أهله من النار؟ أساس الوقاية هي العلم الشرعي، ولذلك ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم، وصحح هذا الأثر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال عند قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. فتعليم أهل الخير وكذلك العمل به قبل تعليمهم هذا طريق للوقاية من النار، من أمرهم بالصلاة ونهيهم عن الوقوع في المحرمات وإرشادهم إلى الخير وحثهم على فعل الطاعات إلى غير ذلك مما تتضمنه هذه الآية وتشتمل عليها، لأنها آية جامعة تشتمل على كثير من الأوامر والنواهي. فإذا تأملها العبد ونظر في كلام أهل العلم فلعل ذلك يكون خيرا له بإتباعه العمل بها. نمشي ولا نقف؟ هذا طويل، إن أحببتم نأخذ بعضه نمشي، وإن أحببتم نقف نقف. ما رأيكم؟ نمشي؟ لا تستحون، نقف لكي يستدركوا ما فات. شو رأيك إبراهيم؟ ها كيف؟ ها نقف؟ ها ما أدري، لكي نستدركوا ما فات ولا لأن النوم دخل في العيون. طيب الأسبوع القادم ولا الذي بعده؟ ما شاء الله عليك، لا كتاب ولا ورقة ولا شيء، القادم والذي بعده. ها حسن شو رأيك؟ ولا عشان العيد؟ العيد يوم واحد، يوم الأربعاء بس، الثلاثاء عفوا، الثلاثاء والأربعاء
يوم الخميس.
إن أحببتم يوم الخميس يوم الخميس، وإن أحببتم أن نقف نقف الأسبوع القادم، يعني نقف.
إذا نقف الأسبوع القادم نختار يعني نكمل الحين.
إذا نقف بس أنا أشوف يعني العيون احمرت صراحة، والدرس دسم لأنه يتعلق بالقول بخلق القرآن، وفي مسائل عديدة يعني معتقد أهل السنة في بيان معتقد أهل السنة في كتاب الله، ثم الجهات التي أتي عليها القرآن، وحكم القول بخلق القرآن، وبيان معنى قول السلف في القرآن أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، والأدلة على ذلك. فقد يكون في دسومة شوي. غير رأي الشيء أخيرا. طيب بنسوي انتخابات، ما تجوز الانتخابات لكن بنسويها. من يقول في يطلب الدرس يرفع يده؟ ايه الخميس الجاي اليوم الثالث من العيد، من دون حياة يا جماعة، من دون حياة. اللي ما يبغى يقول ما يبغى عادي، لان قد يكون صح البعض خاصة ايام العيد مرتبط بناس مو بواحد يا احمد، صح ولا لا؟ يعني في ناس مرتبطين بأهاليهم، قد يكون البعض عنده أقارب في أبوظبي وفي الفجيرة وغيره، فيحب يزورهم، يكون مثلا اليوم الأول والثاني في الشارجة، الأيام الجاية يكون في المناطق الثانية أو المدن الثانية. أنت مع من؟ أنت مع الكل أكيد. خلاص ما في درس أجل، لأن العبرة بالأكثرية عندنا. طيب نعم، أثر القاضي عيان ترجع له الكتاب الله يسلمك، المجلد الأول صفحة 307 في كتابه إكمال المعلم. إكمال المعلم شرح لصحيح مسلم، تمام؟ انشغل بالدرس عن الفائدة، والله يكتب فائدة. نعم، من تابع التابعين ليس من التابعين. أيوة عيب يا شباب، عيب، ما تضحكوا من الدرس. سؤال آخر يتعلق بالدرس؟ طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش الأوراق؟ أثر قوا أنفسكم وأهل أي علموا أهليكم الخير. أيوة ها إيه، أثر علي رضي الله عنه، أثر علي رضي الله تعالى عنه. من ما أخذ؟ أنا ما أخذ. من الأخوة ما أخذ؟ ها؟ عبد الهادي. عبد الهادي. ها؟ وأنت أخذ؟ أخذ ريان. باقي نسختين ما أدري إذا كان الأخوة أحد ما استلم. خلاص تكون هاي للنساء. كيف؟ بس ما أرسلوا لنا ورقة لنا. أما الاستلزام والله ما أدري. يحتمل يعني الاحتمال موجود لكن الجزم لا أدري. فهمت كيف؟ لأن القراءة أعم من الحفظ، صح؟ أعم من الحفظ، يعني تشمل الحفظ وزيادة، لكن الحفظ يعني لفظ أخص، والله أعلم. نعم. ورد وعيد لكن غير صحيح، الأحاديث في هذا ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام جيد في اللجنة الدائمة في هذا، لو ترجعون له اللجنة الدائمة، فتاوي اللجنة الدائمة في المجلد الرابع أظن في قسم التفسير، سؤال حول هذه المسألة، وبين أهل العلم رحم حفظ الله الحي منهم ورحم الله الميت، بين هذه المسألة أن ما صحت الأحاديث في هذا. في شيء؟
ما عند آخر آية تقرأها منزلة في الجنة، شو مصرف آخر آية؟
والله نحتاج أن نرجع لتفسير الحديث، ما أدري.
هل هو تجويد القراءة؟
ما أدري، ما أدري. اكتبه في ورقة أساس من الكتب. نعم يا عبد الله. فإن منزلتك عند آخر آية. هو سؤال عمر وما عرفت أجاوب عليه، قلت له إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. أيوة. يعني الذي حفظ كتاب الله عز وجل ثم نسيه لا شك أنه فاته خير عظيم جدا جدا. طيب، لكن نوقع على ذلك وعيد، هذا لا بد له من نص، وأيضا يعني نوجب له أو نوجد له فضل وهو قد نسيه مثلا، أيضا هذا يجعل الإنسان يتردد ويقف. واضح كلامي؟ لا، ما أقدر أقول لك مثلا، هذا أمور يعني أمور يوم القيامة، أمور غيبية ما نستطيع أن نتكلم فيها يعني بالآراء ولا بشيء، لابد من نصوص والتدقيق، مثل ما قلت لكم في الدرس السابق على الجزئيات والفرعيات، يعني ابتعدوا عنها لأن تدخل الإنسان في متاهات وحصيلتها لا شيء. واضح؟ نقف على النصوص حيثما وصلت، أن الإنسان الذي بهذه الصفة له كذا، هل كذا وهل كذا وهل كذا، يعني هناك أمور نعم تستدعي السؤال، لكن أمور ما ينبغي السؤال عنها. واضح يا عبد الهادي؟ هذا هو، بارك الله فيك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.